الحمد لله رب العالمين. قلنا ان إذاعة سر المريض وكشف سر المريض لا يجوز كقاعدة الا في حالات خاصة وبحدود خاصة، لان سر المريض اذا كشف للناس وافشي للناس يؤثر على عمله. فاذا قيل ان الخريطة الجينومية لهذا الفرد انه سيبتلي بمرض القلب في سن 35 وافشي هذا السر الى المجتمع، هنا سيبتلي هذا الفرد بمشاكل عديدة، مفاسد اجتماعية. اولا هذا قد يؤثر على عمله، ما حد يشغله لمدة طويلة، ما يوظفوه في دوائر الدولة. يقول لك هذا في سنة 35 وهو في اوج نشاطه سيبتلي بمرض القلب، فهذا ما يفيدنا. ونجيب واحد نتعب عليه ونعلمه ونعطيه خبرة بحيث يبقى الى سنة 60 مثلا او 65، هذا بال 35 سوف يصاب بنوبة قلبية مثلا او جلطة دماغية حسب قراءة الجينوم والامراض الوراثية. اذا اشاعة هذا السر سوف يؤثر عليه اثرا بالغا، يحطم هذا الانسان، ما يوظفوه، ما يشغلوه في الشركات العملاقة، اي اولا. ثانيا ترفض شركات التأمين على صحته والتأمين على حياته لمدة طويلة، لأن يقولون هذا سوف يبتلى بهذا المرض فيكلفنا تكاليف عالية، إذن لا يؤمن هذا من قبل شركات التأمين التجارية، إذن هذا يسبب له مضاعفات في حياته وفي حياة أسرته. ثالثا قد لا يزوج اصلا هذا الانسان، وين ما يروح يقولون لا انت تموت في سنة 35 او تصير مشلول او تصير عندك جلطة، ما حد يزوجه، فيرفض النساء التزويج به مع انه الان ماذا صحيح سالم ما بي شيء. وهذا الكلام انه سوف يبتلي بمرض عضال في سنة 35 ايضا ليس حتميا وليس قطعيا، كما قلنا ان الطفرات ان الجين المريض يصير صحيح هذا متوقع، كما ان الجين الصحيح قد يطفر فيكون مريضا، هذه الطفرات موجودة. يعني الصحيح حماسا الذي هو سالب يعني ما بي امراض قد يبتلي بمرض نتيجة طفرة وراثية ان الجينوم يتبدل من الصحيح الى المريض. اذا افشاء هذا السر سوف يكون فيه مفاسد اجتماعية لهذا الانسان الذي هو صحيح لا يوظف ولا يزوج ولا تؤمن الشركات على حياته، هذه مفاسد اجتماعية تظهر من افشاء سر المريض، الا انها لا اثر لها شرعا، اي لا تؤثر في اهليته ولا تؤثر في توظيفه ولا تؤثر في زواجه. هذا انسان الان صحيح، لأن الإنسان مسؤول عما يصدر منه من أفعال، كل نفس بما كسبت رهينة. إذن هذا الآن في سن 20 يعامل معاملة الصحيح، لا يجوز أن يعامل معاملة المريض، الآن في سن 20 صحيح، إذن يوظف ويمكن أن يؤجر في شركات تعمل ويزوج وتؤمن عليه شركات التأمين، لا يجوز لها أن ترفض التأمين عليه، لأن هذا الإنسان الآن صحيح، هذا الإنسان الآن صحيح. نعم إذا ظهرت عوامل المرض وظهر المرض حينئذ يعامل معاملة المريض، فالصحيح يعامل كالصحيح، الآن في سن 20 صحيح، المريض فعلا يعامل مريض، البصير فعلا يعامل على انه بصير، الاعمى فعلا يعامل على انه اعمى، الأعشى بالفعل يعامل على أنه أعشى. إذا لا يجوز أن يؤاخذ الإنسان بما ليس موجودا فيه وليس من فعله. ليس لا يجوز أن لا يزوج، ولا يجوز أن لا تؤمن عليه شركات التأمين، ولا يجوز أن لا يوظف ولا يعامل معاملة الصحيح. إذن لا ينبغي أيضا أن ننسى أن الأطباء كلامهم أكثره اجتهادي ليس حسيا. لما يقول أنت بيك مصران أعور ليس معنى ذلك 100% مصران أعور، قد يخضع للعملية يفتحون المكان يقول ماكو مصران أعور. كلامهم اجتهادي ليس كلاما حسيا، أكثره اجتهاد، قد يصيب وقد لا يصيب، هاي أولا. إذن وليس ثانيا كل حامل للجينوم المريض، إذن هو مريض الآن، لا الآن صحيح هذا الجينوم يعذب في سنة 35 في سنة 40، فليس كل حامل للجينوم المريض إذن هو مريض، وليس كل مرض متوقع يتحتم وقوعه، لا قد يكون هناك طفرة تبدل الجين المريض إلى صحيح، لأنه أكو معاهد في العالم يخضعون المرضى الذين هم صعب العلاج لهم، ولكن بواسطة الدعاء وبواسطة الأذكار معينة وبواسطة الارتباط بالله سبحانه وتعالى على ساعة يرون أن أعراض المرض كلها اختفت نتيجة دعاء معين أو ارتباط معين مع الله سبحانه وتعالى، فتتبدل الجينات المريضة إلى جينات صحيحة، هذا مثلا متوقع. إذن ليس كل كلام الأطباء مصيبا. نعم أيضا لا ننسى أن العامل الوراثي كما يقول الأطباء مسؤول عن 30% من حدوث المرض فيما بعد. لما يقول جينوم عندك مريض وهذا مرض وراثي سوف يصيبك في سنة 40، هذا 30% المسؤول عن المرض هو العامل الوراثي، أما 70% يكون المسؤول عن المرض هو البيئة والأكل والشرب والسمنة، هي المسؤولة الأكبر عن حدوث المرض، تفاعلات بيئية كيفية عملك يكون مسؤول عن حدوث المرض. فليس من اليقين إصابة الإنسان بالمرض إذا كان الفحص إيجابيا، أنه بري عندك جين مريض سوف تصاب بالسكر في سنة 40، هنا 30% هذا الكلام صحيح، و70% المرض يتبع لماذا؟ للتفاعلات البيئية وكيفية العمل وكيفية الأكل. فإذا من سنة 20 كان أكله منظما يبتعد عن السكريات، حينئذ لا يظهر المرض في سنة 40 كما قالوا. إذن الأمراض الوراثية 30% تؤثر، و70% التفاعلات البيئية وكيفية العمل يساعد في إيجاد المرض. إذا نرجع إلى القاعدة التي تقول يحرم كشف سر المريض لأدلة 3 ذكرناها وللمفاسد الاجتماعية التي تظهر على الذي كشف سره، فلا يزوج، كأنه ينفى من المجتمع، ينعزل عن المجتمع، لا يزوج، لا يوظف، لا يعمل، لا تؤمن عليه شركات التأمين، وهذه المفاسد توجب حرمة إفشاء السر، لأنه الآن هو صحيح، فلماذا يعامل معاملة المريض ولم يظهر عليه علامات المرض؟ هذا البحث أطلنا فيه وهو كشف سر المريض. الآن إذا أردنا أن نتصرف تصرفات علاجية في الخلية الجنينية أو في الخلية الجسمية، أردنا أن نتصرف فلا بد من الإذن في هذه التصرفات. ما يجوز الطبيب يأخذ المريض يطلع منه خليات ويخضعها للفحص بدون إذن المريض. الإذن في التصرفات العلاجية يكون يأذن المريض، وإلا بدون إذن يكون التصرف حراما. اذا لابد من الاذن في التصرفات العلاجية سواء كانت امراضا عادية او امراضا وراثية، سواء كان الفحص للخلية العادية المأخوذة من انسان بالغ او من انسان غير بالغ او من الخلية الجنينية المأخوذة من حيمن رجل وبيضة امرأة، لابد من هذا الفحص، لابد من اذن في هذا الفحص سواء كان بالخلية الجنينية او الخلية العادية المأخوذة من طفل او المأخوذ من بالغ. البالغ هو الذي يأذن، الخلية العادية المأخوذة من الطفل اذا ارادوا ان يعالجوها ويفحصوها ويخضعوها للتحليل لابد من اذن ولي الطفل. اما الخلية الجنينية اذا ارادوا ان يفحصوا الخريطة الجينومية لابد من اذن صاحب الحيمن واذن صاحبة البيضة. اذا هذا الفحص لمعرفة العلاج مثلا الذي قلنا بجوازه فحص الخلية الجنينية او فحص الخلية التي تؤخذ من مكان المرض الخلية العادية لأجل العلاج قلنا هذا جائز، ولكن لابد من إذن صاحب هذه الخلية أو وليه، وإلا من دون إذن لا يجوز للأطباء أن يفحصوا هذه الخلايا حتى لأجل العلاج.
إذا
يعني لو فرضنا أن لو فرضنا أنه أنا أخذوا مني حيمن والزوجة أخذوا منها بيضة لأجل تلقيحها ووضعها في الرحم، لهم حق يفحصون الجينومات لمعرفة الصحيح من المريض، لهم ما لهم حق إلا أنا أجيز، أنا أجزت لهم أن يلقحوها خارج الرحم ثم يضعوها في الرحم، لأن المرأة تسقط ما في بطنها من الحيامن ومن البيضات قبل التلقيح، فأردنا أن نلقح هذا الحيمن بهذه البيضة ثم يوضع ويوضع في رحم الزوجة، إلهم حق يروحون يفحصون الجينومات ويعرفون السر مالتي، لابد أن أجيز له حتى يكون هذا العمل لهم حلالا بدون إجازتي وإجازة الله لا يجوز لهم الفحص. إذا الفحص لمعرفة الدواء أو معرفة المرض إنما يتوقف على رضا الله ورضا الإنسان المالك لهذه الخلية والمسلط على أعضائه نعم ليش
الأب؟
الأم عندها بيضة، هذه البيضة فيها جينومات، فيها كروموزومات، فيها جينات، هذه الجينات يبدون يعرفون أن هذه المرأة في جيناتها أكو مرض أو ماكو مرض، لابد من رضا الله ورضا صاحبة البيضة
لأجل الجنين،
الجنين كما أن هذا أبوه هذه أمه،
بس الولي واحد يكون
الولي هذا حكم شرعي، أما تولد منهما فلا بد من إجازتهما لمعرفة الجينات المريضة في البيضة والجينات المريضة في الحيمان. أما إذا كان الإنسان له ولي فالولي هو الذي الولي أو الوصي أو القيم، إذن لابد من إجازة صاحب هذه الخلية أو وليه أو وصيه أو القيم عليه في التصرفات العلاجية. نعم ولي الأمر هذا له الولاية العامة، له الحق في الإذن العام في التصرفات العلاجية لأفراد الأمة إذا كانت هناك مصلحة تجيز ذلك أو توجبه، هو يرى ولي الأمر مصلحة أن يقول الأطباء سووا هذا العمل حتى إذا المريض ما يرضى، مريض جابوه للمستشفى، امرأة جابوه للمستشفى عندها مخاض لأجل وضع حمل يسألوها كم طفل عندك؟ 4، يشوفون هذا كذا، ولي الامر يقول اذا عدا 3 فما فوق سد الرحم مالتها ترضى او ما ترضى، هنا راح يتصرفون في هذه المراه ويغلقون الرحم ولو من دون رضاها لامر ولي الامر. ولي الامر اذا شخص ان الزائد على 3 في هذا الجوف في هذا العالم يضر بالمملكة الذي هو فيها ويضر بصالح الإسلام والمسلمين، له حق أن يعطي إجازة للأطباء يعملوا على خلاف رضا المريض، على خلاف يتصرفون في جسمه على خلاف. هذا فقط ولي الأمر له هذه، إذا طبعا علم بأن المصلحة هو في هذه. إذن هنا أيضا ننبه إلى شيء، الإذن في المعالجة ليس معناه عدم ضمان الطبيب إذا أخطأ. أنا قلت عالجني علاج، الإذن في العلاج هل معناه أن الطبيب إذا أخطأ ليس بضامن؟ هنا لا، الإذن في العلاج ليس إسقاطا للضمان إذا أخطأ الطبيب، ليس معناه عدم الضمان إذا حصل خطأ أو تلف لعضو إنسان، حتى في صورة كون الطبيب حاذقا ولم يقصر في علاجه، وذلك لأن الإذن في العلاج ليس هو إذنا في الإتلاف، والإذن بالعلاج جاء بالجواز الشرعي للعلاج، والجواز الشرعي لا ينافي الضمان، كما في ضرب الطفل للتأديب فإنه أمر سائغ وجائز، الولي إلى حق أن يضرب ابنه للتأديب، ولكن إذا حصل تلف فعليه الضمان، إذا حصل احمرار في جسم المضروب ففيه دية، إذا حصل اخضرار فالدية تصير من دينارين شرعي إلى أربعة، إذا حصل سوداد في العضو المضروب الدية تصير ستة دنانير ذهبية. إذن الإذن في الضرب ليس معناه عدم ترتب الضمان إذا تلف العضو، أو عدم ترتب الدية التي حددها الشارع وهي نوعا من الضمان حدده الشارع. كل ذلك لقاعدة من أتلف، من أتلف عضو الإنسان، من أتلف مال الإنسان فهو ضامن، هذا الطبيب أتلف العضو. أنا قلت عالجني، وإذا أتلف العضو كان العلاج ممكن وهو حاضر، لكن سبحان الله أتلف العضو، فهنا إتلاف العضو يوجب الضمان على الطبيب لأنه هو الذي باشر الإتلاف، وهو غير مأذون في الإتلاف، مأذون في العلاج فقط. وقد وردت الروايات في أن الطبيب ضامن إذا حصل هناك خطأ، إلا أن يأخذ براءة من الضمان فحينئذ يكون غير ضامن. هذه الرواية التي يرويها السكوني عن الإمام الصادق، والظاهر أنها موثقة، يقول قال أمير المؤمنين، الإمام الصادق يروي عن أمير المؤمنين، قال أمير المؤمنين: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو ضامن. إذن الإذن في العلاج لا يرفع الضمان إذا حصل تلف لقاعدة من أتلف. الآن فلنبحث هذا البحث، أنه إذا اكتشفنا مرضا وراثيا عند إنسان، هل هذا المرض الوراثي يكشف عن عدم المؤاخذة وعدم العقوبة؟ دول الذي يقومون بأعمال إجرامية من قبيل القتل والهجوم، دول يخضعوهم إلى فحص طبي، يشوفون أنه هل فيهم مرض وراثي أدى إلى هذا العمل بدون اختيارهم، إذن لا يعاقبون، أو لا ليس فيهم مرض وراثي أدى إلى هذه الجريمة فيعاقبون. في البلدان المتطورة الذي يعمل الجرائم يخضع لفحص طبي، يعرفون أن هذا الإنسان هل فيه مرض وراثي سلب إرادته وقدرته على الامتناع، إذن هذا عمله مجبور عليه، هذا مسودن، هذا مجنون، هذا مجنون، نتيجة الفحص بين هذا مجنون، إذن لا يعاقب على عمله الإجرامي وإن قتل، لا يختص منه، نعم يؤخذ من وليه الدية أما لا يختص منه. أما إذا كان ليس فيه مرض وراثي إذا لا يعفى من العقوبة. إذا بعض الأمراض الوراثية تعفي من العقوبة. إذا وجدنا إنسانا قام بجريمة وأثبت التحليل الطبي الخلل الوراثي بحيث كان هذا الإنسان مغلوبا على أمره فاقدا للإرادة حينما عمل العمل الإجرامي، إذا لا يكون عمله محرما مستحقا للعقاب، ولا تكون عليه عقوبة. لا عمل محرم، هذا فاقد الإرادة، هذا فاقد الإرادة قام بهذا العمل بدون إرادة لأن المرض سيطر عليه، غلبه، أفقد إرادته. إذا هيك ثبت أن الجينات الوراثية المسؤولة عن المرض تكون هي المسؤولة كليا عن تصرفات هذا الإنسان، في هذه الصورة نقول إذن ليس عمله محرما، لا يعاقب. ومرة تكون لا، هذه الجينات هي المسؤولة جزئيا عن هذه الجريمة، أما المكمل لذلك التصرف هو إرادة الإنسان. إرادة الإنسان هنا يقال عمله محرم ويعاقب عليه. فالجينات الوراثية إذا كانت توجد المرض على النحو الأول بحيث تفقد الإنسان إرادته، تفقد الإنسان تصرف بحيث يكون تصرفه بلا إرادة منه، إذن هذا مغلوب على أمره، إذن لا حرمة عليه ولا عقاب. لكن هنا لابد من التحقق من هذا الأمر، لابد من التحقق منه عن طريق أهل الاختصاص بحيث يقرروا بصورة قاطعة بأن هذا الإنسان الذي اقترب جريمة معينة كالقتل لم يكن لاختياره أي أثر في هذه الجريمة، بل كانت الجينات المريضة هي المسؤولة كليا عن عمله الإجرامي. هذا كل بينه. يلا نقول مو حرام ومو عقاب، وإلا كل إنسان يجرم يروح يقول أنا مريض مرض وراثي فيعفى من الحرمة والعقوبة؟ أبدا، هذا غير صحيح. مثلا إذا كان الإنسان ثبت أنه فقع عين إنسان آخر إلى جنبه، فقع عينه لكن أخضعه للتحليل شافوا هذا الإنسان الذي فقع العين عنده شلل اهتزازي خارج عن إرادته وخارج عن قدرته، فعمله غير اختياري، هنا لا يعامل بالقصاص وإنما يؤخذ منه الدية إن كان له المال، أو من وليه تؤخذ الدية. فالذي عنده شلل اهتزازي إذا أتلف عين إنسان بيده الاهتزازية لا يعاقب هذا المريض بالشلل الاهتزازي، لا يعاقب بالقصاص، لأن لا إرادة له في تلف عين هذا، أي إذا تتحرك بدون إرادة فوقعت في عين إنسان فأتلفته بدون إرادة، إذن هذا لا يعاقب بالقصاص. نعم، وإن كان يعاقب بالدية وهي نوعا من الضمان حدده الشارع المقدس. أما إذا كان لا، عمل الجينات من قبيل القسم الثاني، يعني مسؤول الجينات بصورة جزئية لا كلية، وإرادته دخيلة في القتل والجريمة، فهذا يحكم بأن عمله محرم ويعاقب بالقصاص. طيب، هنا إذا شخص الأطباء أن هذا الذي فعل الجريمة باختياره مريض الآن، مريض الآن سوى جريمة وجريمته في وقت صحته لكن الآن مريض، هنا ترجع العقوبة لحين صحته لئلا تكون العقوبة موجبة لضرر زائد على مقصود الشارع منها. يعني إنسان سوى جريمة في حال صحته وليس فاقدا للإرادة فحكم عليه بالقصاص مثلا، لابد أن يقتص منه أو لابد أن ترجم المرأة لأنها فعلت زنا في حال كونها لها زوج يغدو ويروح عليها، مع هذا زنت فحكمها الرجم، لكن الآن مريضة، الآن حامل، فهل يجرى عليها الحد مع كونها حامل؟ هل يجرى عليها الحد مع كونها مريضة؟ أو ترجع العقوبة لحين الصحة وحين الوضع؟ أو الآن مرضع مو حامل يقام عليها الحد مع كونها مرضع، أو ينتظر إلى أن يفطم الولد فيقام عليها الحد؟ هنا الرأي الفقهي أنه ترجع العقوبة وتؤخر العقوبة. لماذا؟ لأن العقوبة على المرأة ينبغي أن تكون في حال صحتها، أما إذا كانت في حال المرض فالعقوبة تكون أكثر من الحد الشرعي. إذا كانت هي حامل العقوبة تكون أكثر من الحد الشرعي عليها وعلى ولدها. إذا كانت مرضع فالعقوبة تكون أكثر من الحد الشرعي، لأنه يتضرر ماذا؟ الطفل الذي يجب على المرأة إرضاعه مثلا لمدة معينة. فهنا إذا عمل الإنسان عملا يوجب قصاصا ولكنه الآن مريض أو المرأة حامل أو مرضع فترجع العقوبة إلى أن تكون المرأة صحيحة. لماذا؟ لأن عدم إرجاء العقوبة يوجب ضررا زائدا على مقصود الشارع من العقوبة الذي هو الزجر والردع. العقوبة لأجل أن تزدجر هذه المرأة عن عملها الذي هو زنا في حالة عدم وجود زوج لها، فحدها الجلد، الجلد لأجل الردع والزجر. فإذا كان مريضا وأجري عليه الحد إذن الجلد صارت عقوبته أكثر من اللازم، أكثر من الردع. قد تموت هذه إذا جلدت وهي مريضة مثلا، فأصبحت العقوبة أكثر من التحديد الشرعي. وإرجاء العقوبة إلى وقت آخر تجنبا لإحداث العقوبة أثرا وضررا يتجاوز مقصود الشارع من العقوبة التي هي الزجر والردع وارد في شريعتنا المقدسة كالمريض. نعم.
القصاص من المريض شنو الزيادة
هنا؟ يتألم أكثر مما لو اقتص منه وهو صحيح. التألم أكثر، يعني الشارع حدد عقابا له، احنا إن حق نزيده ما إن حق نزيده. فإذا أجري عليه الحد وهو مريض تكون العقوبة أشد عليه مما حدده الشارع. إذن هنا أكو عندنا المريض الذي استحق الحد في وقت جريمته حال الصحة، جريمته حال الصحة، لكن الآن وقت اللي يقومون عليه الحد هو مريض، ينبغي أن يؤخر هذا الحد إلى وقت الصحة لوقت المعافاة. وكذلك الحامل هي نصوص التي استحقت الرجم ولم تكن حاملا، استحقت الرجم ولم تكن حاملا، لكن الآن هي حامل ثم صارت حاملا، فالرجم في هذه الحالة يكون مضرا بالحمل وهو غير الجاني، الحمل هو غير ليس جانيا، أو يكون الرجم في هذه الحالة أشد عقوبة مما لم تكن المرأة حاملا. فإما أن يكون العقاب شاملا غير الجاني وهو لا يجوز، أو يكون العقاب شاملا للجاني لكن بزيادة على التقدير الشرعي، لأن الألم سوف يكون أكثر إذا كانت مريضة ويقام عليها الحد الشرعي. إذن نكون قد تجاوزنا العقاب المحدد من قبل الشارع وهو لا يجوز. وكذلك في المرضع روايات وردت في تأخير العقوبة. الآن فرع، إذا كان المرتكب لما يوجب العقوبة ضعيفا، يعني واحد فعل زنا وهو غير محصن، إذن يجب عليه أن يجلد 100 جلدة مثلا، 100 جلدة، لكن هذا ضعيف بحد أن هذه 100 جلدة تقتله، هذا ما يتحمل 100 جلدة، يموت تحت السيار. هنا ماذا يعمل الحاكم الشرعي الذي يرى أن هذا فعل الفعل الحرام الذي يوجب الحد الشرعي وهو 100 جلدة؟ من ناحية ثانية أن جسمه ضعيف لا يتحمل 100 جلدة اعتيادية، يموت هذا تحت الضرب. هنا ماذا يعمل؟ العقوبة واردة شرعا عليه، إلا أن الناحية الثانية تقول العقوبة تتلفه يموت، هنا يلجأ الحاكم الشرعي إلى العقوبة الرمزية للجمع بين دليل عدم تأخير الحد، أن الحد لا يؤخر أو التعزير لا يؤخر، ودليل حرمة إتلاف النفس. ما يقول لا هذا خليه إلى أن يقوى، خليه بعد 20 سنة ما يصير قوي انقيم عليه، لا، الحد والتعزير لا يؤخر إلا في الموارد المنصوصة. هنا هذا المورد غير منصوص، فيتنزل الحد والتعزير إلى الحد والتعزير الرمزي الذي لا يكون فيه إتلاف للنفس ولا يكون فيه تأخير للحد أو التعزير. بماذا يخفف؟ مثلا إذا كان هذا الزاني وهو غير محصن أوجب الشارع عليه الحد ب100 جلدة، 100 جلدة هذه تقتله، ماذا نعمل؟ نجيب عفق مع الرطب ب100 شرموخ ونضرب بهذا ضربة واحدة، فقد ضربناه ب100 ضربة واحدة، فما أخرنا الحد، ما أخرنا الحد، وعاقبناه بالعقوبة الرمزية، فجمعنا بين عدم تأخير الحد وعدم تلفيه بالعقوبة الرمزية. ما هي؟ في أي شيء؟ اي نعم. على كل حال هذا احنا لما نقول هذا دليله واضح للجمع بين عدم تأخير الحد وعدم إتلاف النفس بالعقوبة الرمزية. هذا آخر الكلام في الهندسة الوراثية. نبدأ إن شاء الله في مرض الإيدز وماذا يترتب عليه من أحكام غدا إن شاء الله.